بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عن مقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي في تنظيم داعش الإجرامي في كمين محكم شمال بغداد. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة من فوج الطارمية التابعة للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، ما أسفرت عن مقتل 3 دواعش بينهم وإلى الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم داعش. أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية باتت تسيطر على منطقة الطلعة الحمراء ومواقع محيطة بها في مديرية صروة غرب محافظة مأرب. وأضافت المصادر أن السيطرة على الطلعة الحمراء جاءت بعد مواجهات عنيفة مع قوات المرتزقة المسنودة بغارات مكثفة لطائرات التحالف السعودي، لافتة إلى أن قوات هادي والتحالف السعودي تحاول استخدام مخيمات النازحين في مأرب دروعا بشرية لمنع الجيش واللجان عن التقدم. أكدت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها اليمن جراء قرصنة دول العدوان على سفن الوقود خلال العام الماضي تجاوزت 20 مليار دولار. وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان الأمريكي السعودي. قتل 5 مسلحين من ميليشيات قسد الموالية للجيش الأمريكي في مناطق شرق سوريا، ليرتفع عدد قتل الميليشيات إلى 22 قتيلة خلال 4 أيام الماضية، كما أصيب عدد آخر منهم في عمليات استهداف مختلفة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن لقاء القاهرة جاء على خلفية عدم وجود خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يخرجوا بموقف موحد مع الأخذ بالاعتبار الإدارة الأمريكية الجديدة. وشدد زياد النخال في لقاء متلفز أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساس للكيان الصهيوني، وأصبحت راعية لكل النظام العربي في المنطقة وتوجهه للتعايش مع الاحتلال. بدأت السلطات الجزائرية الإفراج عن عدد من معتقل الحراك المعنيين بقرار العفو الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك قبيل الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبية الواسعة. وأعلنت وزارة العدل الجزائرية أنه تم الإفراج عن 33 سجينا من معتقل الحراك لشمولهم بالعفو الرئاسي، وأن الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين. قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل إن المنظمة الشغلية تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي. وأوضح نور الدين الطبوبي أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعيش إشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي. وأضاف جو بايدن في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن روسيا تريد تقويض وحدة الحلف، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي لأوروبا والولايات المتحدة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها نهي الإسلام عن السخرية. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العلي العظيم. من الآيات التي تحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والحميدة هذا المقطع القرآني، وأتسلسل في بحثي بالنقاط التالية: أولاً، العلاقة مع الإنسان الآخر تبدأ من النظرة الأولى. الانطباع يرتكز بالذهن من النظرة الأولى، فإذا نظرت إلى زيد من الناس نظرة احترام ونظرة تبجيل، ينعكس هذا على التعامل معه وعلى العلاقة معه. وإذا نظر شخص من الناس إلى آخر نظرة احتقار ونظرة ازدراء، نظرة الأولى أيضا راح ينعكس على العلاقة فيما بينهما، يعني تكون العلاقة سيئة وتكون العلاقة الأولى إيجابية وحميدة. فالنظرة الأولى تحدد العلاقة. جاء الإسلام لينظم العلائق. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، ومن وظائفه المهمة تنظيم العلائق فيما بين الناس. ولذلك أي شيء ينفر نهانا القرآن عنه، وأي شيء يحبب طلبه الله منا ورغبه إلينا وأمرنا به حتى يعيش المجتمع متحابا، حتى تعيش الأمة أيام سعادة واطمئنان وحياة إسلامية مليئة بالقيم ومليئة بالمثل. من هذا المنطلق جاء تحريم السخرية، واحتلت السخرية مساحة من القرآن الكريم، وجاء الخطاب للذين آمنوا ليذكرهم بإيمانهم أن المؤمن لا يمكن أن يسخر بأخيه، وأن المؤمنة لا يمكن أن تسخر بأختها المؤمنة. لا يسخر قوم من قوم. أولا، ما هي السخرية؟ السخرية شنو؟ ضابط السخرية، تعريف السخرية حتى نتجنبها. السخرية هي الاستهزاء بالآخرين والنظر إليهم بعين الاحتقار، سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالفعل. لاحظ، تارة بالقول، يعني مثلا أتكلم بكلام فيه نوع من السخرية، فيه نوع من الاحتقار على زيد من الناس، وهذا الكلام بنفسه يضحك الآخرين حتى وإن لم يضحكوا، لكن هذا الكلام بطبعه يضحك الآخرين، هذا يعتبر من السخرية. مثلا أقول بأن فلان طويل القامة وأقصد الانتقاص، أو أن فلان دميم الخلق وأقصد الانتقاص، وهذا الكلام يجعل الآخرين مثلا يرتاحون له لأنه تجريح بشخص من الناس. أو بالإشارة، ما أتكلم بشيء وإنما أؤشر إشارة، المقابل يفهم من إشارتي فيها نوع من الاستهزاء والاحتقار بشخص معين. أو بالفعل، يعني مثلا أحكي مشيته، أقلد مشيته، أفرض مشيته بيها فد نوع من الإرباك، أو كلامه فيه نوع من النقص، أو عند سلوك معين فيه نوع من الابتلاء الإلهي، وأنا أحكي كلامه أو أحكي مثلا مشيته أو أحكي سلوك معين عنده وأنا أريد أن أستهزئ به، هذا هو السخرية الذي حرمه الله تبارك وتعالى. زين، سبب السخرية ما هو؟ لماذا يسخر الإنسان من الإنسان الآخر؟ سبب السخرية كما يقول علماء النفس النظرة الدونية، نظرة الازدراء إلى الآخرين، أن الإنسان حينما ينظر إلى إنسان آخر نظرة دونية، يعني يعتبره أدون منه وينظر إليه نظرة ازدراء، هذه النظرة تترجم إلى فعل استهزائي أو إلى قول استهزائي أو إلى حركة استهزائية. لماذا ينظر الإنسان إلى الإنسان الآخر نظرة دونية ونظرة احتقارية؟ ما هو السبب؟ هنالك أكثر من سبب. أما السبب الأول، الغرور. نتعرف على هذه القضايا حتى نحاول أن نبتعد عنها قدر الإمكان. أول أسباب النظرة الدونية ونظرة الاحتقار إلى الناس، إلى الآخرين، الغرور، لأن الغرور من الأمراض الخطيرة التي يبتلي بها الإنسان. الغرور يعني يعتبر زيد من الناس أنه أفضل من الثاني، سين من الناس يعتبر نفسه هو الأفضل من صاد، ولكن كيف يقطع سين من الناس، كيف يقطع أنه هو الأفضل من صاد؟ كيف؟ ربما تكون لصاد مظاهر قوة ونقاط قوة لم تظهر لسين. زين، أنا ما مطلع على كل أفعالك ولا مطلع على كل مواهبك ولم أطلع على كل نشاطاتك، أكو نشاطات ظاهرية، أكو نشاطات غير ظاهرة، أكو أعمال قلبية، فأنا لم أطلع على كل أعمالك، على ظاهرك وعلى باطنك، على سرائرك وعلى إعلاناتك، فلما أنظر إليك نظرة احتقار لعله أنت تمتلك من القوى ومن الفضائل ومن المكرمات أكثر مني بكثير ولكنني لم أطلع عليها. وربما يحتقر إنسان إنسانا آخر، وهذا الإنسان الآخر عند الله عظيم. ولذلك ورد أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لولده الإمام موسى بن جعفر، لاحظ هذه الرواية، يا بني إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة. أولا خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن طاعة لعل الله قد خبأ رضاه فيها. وإن الله قد خبأ سخطه في معاصيه، فلا تحقرن معصية فلعل الله قد خبأ سخطه فيها. يعني مثلا واحد يقول هذه المعصية بسيطة خلي أرتكبها، الإمام يقول لا تحتقر معصية من المعاصي، لأن ما تدري أنت، يعني هؤلاء في قوم صالح لما عقروا الناقة، عقروا الناقة وإذا بالبلاء الإلهي قد حل عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. العذاب الإلهي نزل من أجل أنهم ذبحوا الناقة. الإمام يقول لا تحقرن معصية فإن الله قد خبأ سخطه في معاصيه، ولعل تلك المعصية التي تحتقرها وترتكبها تكون هي سبب البلاء. وبعد وإن الله خبأ أولياءه في عباده، فلا تحقرن أحدا لعله ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. يعني يجي واحد يحتقر إنسان آخر، لعل هذا الإنسان هو ولي من أولياء الله يمشي على الأرض، أنت ما مطلع على كل أعماله، وما مطلع على سرائره، وما مطلع على باطنه، فلعله ولي من أولياء الله، وإذا احتقرت وليا من أولياء الله ينزل العذاب العظيم من حيث لا تشعر أيها الإنسان. نعم، لما يقول الإمام لا تحقرن أحد فلعله يكون هو الولي، هنالك أناس يستحقون الاحتقار، هؤلاء نستثنيهم من الكلام. كلامنا مع الإنسان العادي، مع الإنسان الذي يحتفظ بظاهره، أما أمثال شمر ابن ذي الجوشن هذا الإنسان لا يستحق الحياة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هؤلاء لما يخرجون عن إنسانيتهم ولما يخرجون عن حدودهم الطبيعية، هؤلاء لا يستحقون الاحترام بل يستحقون الاحتقار. كلامنا عن الإنسان العادي، عن الإنسان الطبيعي، عن الإنسان الذي ظاهره محفوظ. هذا أولا الغرور، والغرور طبعا تارة يكون من الناحية الاقتصادية، يعني مثلا الأغنياء يسخرون من الفقراء، وهاي ظاهرة ربما تكون موجودة، أغنياء يسخرون من الفقراء. أو مثلا من الناحية الاجتماعية، ناحية الاجتماعية أو الناحية العلمية، الإنسان حينما يصيبه الغرور يجعله يقول أنا لوحدي في الميدان دون غيري. الشيطان إبليس سبب إخراجه من الرحمة الإلهية ومن القرب الإلهي، وقد عبد الله 6000 سنة، سبب ذلك حالة الأنا، حالة الغرور. قال أنا خير منه، أنا أفضل، مو هذا أفضل، هذا آدم وأنا الشيطان وأنا إبليس، فأنا مخلوق ناري وهو مخلوق طيني، وعنصر الطين عنصر النار أفضل من عنصر الطين، أنا خير منه. فلما قال أنا خير منه، يعني اعتمد على جانب الأنا، اعتمد على الغرور، فأخرجه الله من رحمته. لاحظ البلاء، لاحظ العقاب، ربما يأتي من معصية يتصورها الإنسان بسيطة ولكنها عند الله عظيمة، ويستحق صاحبها الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. فأخرجه الله من الرحمة الإلهية، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لاحظ العقاب الإلهي. ثانيا من أسباب النظرة الدونية إلى الآخرين، نظرة الاحتقار إلى الآخرين، تجميع نقاط الضعف للشخص المقابل. يعني أكو بعض الناس ما يهم إلا إحصاء زلات الآخرين، تجميع عورات الآخرين، نقاط ضعف الآخرين، ما عنده إلا هذا الشيء. فإذا جمع نقاط الآخرين راح يستهين بهم. هذا الشخص يحصي أخطاء الآخرين ولكنه لا يلتفت إلى أخطائه. لسانك لا تبدأ به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. لاحظ هنالك بعض الناس لا ينظرون إلا إلى السلبيات ولا ينظرون إلى الإيجابيات. يعني مثلا تجيب البعض تقولهم تعالوا قيموا لي هذا المشروع، هذا عندي مشروع تعالوا قيموه. أفرض عندنا موكب، هذا الموكب الحسيني، فرضا من باب المثال، نريد أن تقيموا هذا الموكب، كيف أدائه، كيف انضباطه، كيف سلوكيته، كيف الأناشيد التي رددت به، كيف كان تواجد الناس. أول ما يبدأ عندكم فلان نقص وفلان نقص وفلان نقص وفلان نقص، ويجمع لك 20 نقص. الإيجابيات ما بي ولا إيجابية، ولا إيجابية أكو. تذكر أول مرة فد إيجابيتين 3 حتى تكون موضوعيا، ثم ابدأ بنقاط الضعف. القراءة الموضوعية، التقييم الموضوعي، أن يذكر الإنسان الإيجابيات ثم يعرج على السلبيات، مع أن يكون النقد بناء لا أن يكون النقد هداما. أحيانا مشروع يطرح ولما يستشار الآخرون يخلون عقبات أمامه، ويخلون موانع أمامه، ويذكرون عيوبه، ويذكرون مشاكل، وصاحب المشروع يتوقف. وكثير من المشاريع عطلت لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. أحيانا إنسان ينظر إلى نقاط ضعف الآخرين. من يقول بأن هذه نقاط ضعف؟ دائما هي نقاط ضعف. يعني ينظر إنسان في شهر رمضان إلى زيد من الناس يأكل بالنهار، يأكل، افرض شرب ماء قليل، تطاول عليه، أضمر في قلبه شيء، سجل عليه نقطة ضعف. من يقول بأن هذا مفطر بلا سبب؟ لعله مسافر، لعله مريض، لعله معذور، لعل له عذرا وأنت تلومه. فإذا لابد أن يكون الإنسان حذرا، لابد أن يكون المؤمن حذرا في التعامل مع الآخرين حتى لا يقع في المعصية الإلهية. تعال إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، تعال إلى تعاليمهم، ما أخاب من تمسك بهم. لاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لمحمد ابن مسلم الزهري رضوان الله عليه، يقول له يا محمد اجعل في التعامل في العلاقات، اجعل من هو أكبر منك بمنزلة الوالد. وأكو واحد يهين والده، أكو واحد يرضى يهين والده، ما ممكن. الإمام يقول اجعل من هو أكبر منك بالعمر، اجعل من هو أكبر منك بمنزلة الوالد، واجعل من هو أصغر منك بمنزلة الولد. والأب الإنسان ما يحتقر أولاده، مو تمام؟ وبعد واجعل من هو تربك، يعني بقدك بالعمر، لأنه لو أكبر لو أصغر لو مساوي لك بالعمر، واجعل من هو تربك بمنزلة الأخ. ثم يقول الإمام وأي من هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ أي واحد من هؤلاء؟ أكو واحد يحب أن يهتك ستر أبوه أو ستر أولاده أو ستر إخوانه؟ ثم يقول الإمام عليه السلام يبين وبعدين ينطيق قاعدة في التعامل يعالج حاله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وإن عرض لك الشيطان أن لك فضلا على فلان على آخر، يعني مثلا تشوف إنسان رجل محترم، يجي الشيطان يقول لك لا أنت أفضل منه، إذا الشيطان قال لك أنت أفضل منه، الإمام يقول: فقل إن كان أكبر مني فقد سبقني بالطاعة فهو خير مني، وإن كان أصغر مني فقد سبقته بالمعصية فهو خير مني، وإن كان تربا لي فأنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره ولا أقابل اليقين بالشك. سلام الله عليك يا علي بن الحسين. هذا التعامل لابد أن يكون هكذا مع الإنسان الآخر. زين، نجي إلى نقطة أخرى. السخرية على قسمين: تارة سخرية فردية، يعني زيد يسخر من عمرو، شخص يسخر من شخص، شخصان يسخران من شخصين، أو شخص يسخر من شخصين، وهذه وإن كانت عظيمة لكنها تبقى في حدود أفراد معينين. وأما السخرية الأكبر والأعظم والأخطر: لا يسخر قوم من قوم. سخرية المجتمعات، مجتمع يسخر من مجتمع، وهذا موجود الآن، الآن موجودة. مجتمع الفلاني لا يعتني بالمجتمع الفلاني، يسخر منه ويستهزئ بأبنائه، أو الحي الفلاني يسخر من الحي الآخر، أو القبيلة المعينة تسخر من القبيلة الثانية. الإمام الرضا عليه السلام لما ذهب إلى خراسان، رجل معه كان من البلخ، يقول لما صار وقت الغداء ووضعت المائدة، والمأمون قد أرسل مع الإمام موالي وخدم وعبيد، لما وضعت المائدة وجلس الإمام دعا الموالي أن يجلسوا على نفس المائدة. ذولا يعني خدم وضعاف فقراء. فهذا الرجل التفت إلى الإمام الرضا، قال: يا ابن رسول الله، أنا ما أستطيع أن أكل مع هؤلاء، لو جعلت لهم مائدة. قال: إن الرب واحد، وإن الدين واحد، وإن النبي واحد، وإن الأب آدم وهو واحد، والأم حواء، وخير الناس يظهر بأعماله. الامتحان والبلاء في الدنيا والنتائج يوم القيامة. لماذا؟ لماذا هذه السخرية؟ لأن هؤلاء عبيد أو لأن هؤلاء موالي؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولذلك تلاحظ لما يأتي شخص يريد أن يخطب امرأة، أنت ما إلك شغل بعشيرتك، لأن أكو بعض الآباء يسأل عن العشيرة ويسأل عن الجوارين منه ويسأل عن المنطقة اللي ساكن فيها ويسأل عن الكلية ويسأل عن المدرسة ويسأل ويسأل. يعني أنت أفضل من الناس جميعا؟ إذا جاءكم الرواية تقول: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا احنا نعلق على آبائه وعلى عشيرته، حينئذ تقع الفتنة، لأنه ما في عشيرة سالمة 100%، لابد أن يكون فيها عنصر أو أكثر من عنصر. هؤلاء مثلا تكون حالتهم غير مستقيمة فتتعطل الحياة بناء على هذا. ولذلك الإسلام يقول: أيها الإنسان لا تجعل قبيلتك أفضل، ولا حيك أفضل، ولا مجتمعك أفضل. الآن مذاهب، هذا المذهب يقول أنا أفضل من ذاك، هذا سخرية. بعضهم يعني تطورت الحالة، مجتمع يقول أنا أفضل من ذلك المجتمع، هذا سخرية. بعضهم تطورت الحالة أكثر، أننا نقلد مرجعا معينا وأنت تقلد وهؤلاء يقلدون مرجعا آخرا، فنحن نستهزئ بهؤلاء لأنهم يقلدون فلانا ونحن نقلد شخصا آخر. هاي الحالة إذا بقيت في النفوس تستشري، وإذا استشرت تشمل كل الميادين، وإذا شملت كل الميادين تعطلت الحياة، يعني الحياة المبنية على العلائق، وانفصمت العلائق بين الناس، وصار المجتمع يعتدي بعضه على بعض، ولو فكريا، ولو فكريا، مو شرط إلا بالقوة، قوة اليد وقوة السلاح. الآية الكريمة أكدت على مطلب، لاحظ حينما ذكرت لا يسخر قوم من قوم، بعدين ماذا قالت؟ ولا نساء من نساء. لماذا ذكرت النساء بالاسم؟ ما هو السبب؟ أكو رأيين للمفسرين. الرأي الأول يقول بأن المراد بالقوم عند العرب، هذه الكلمة كلمة قوم عند العرب تطلق على الرجال، جاء القوم يعني جاء الرجال، وبما أن القرآن نزل بلغة العرب فإذن المراد بكلمة قوم في المقطع الأول لا يسخر قوم من قوم يعني رجال من رجال، فلا بد أن يذكر النساء، ولا نساء من نساء، فالمسألة طبيعية. فإذا المرأة حينئذ القرآن أكد عليها حتى تلتزم المرأة أكثر، حتى تعرف المرأة أن القرآن يوجه مزيدا من العناية إليها. بعد هذا الكلام كله تعال إلى أسباب النزول. هاي الآية أسباب إلها للنزول. تلاحظ هذا الكلام اللي تكلمته كله ينطبق على مصاديق التي ذكرت في أسباب النزول. ثلاث روايات أكو في أسباب النزول. الرواية الأولى أن الآية نزلت لأن بعضهم في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، في زمن النبي كان البعض يستهزئ ويسخر من بعض الصحابة لأنهم من الموالي وليس من قريش. لاحظ أنا ذكرت مجتمع من مجتمع، قبيلة من قبيلة، أمثال عمار ابن ياسر، عمار ابن ياسر من الموالي. مثلا بلال حبشي، سلمان من بلاد فارس، صهيب رومي، خباب، هؤلاء مستضعفون، هؤلاء مو من قريش. فيأتي اللي من قريش يتصور نفسه بأنه هو الأفضل من الآخرين، فإذا صار عنده هذا التصور صار يستهزئ بهؤلاء الصحابة. الإسلام وضع ميزان للتكريم وللأفضلية. أحط القرآن صريح في ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أن يكون من بيت فلان، ولا أن يكون صاحب ثروة، ولا أن يكون كيت وكيت، وإنما الميزان بالتقوى. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا واحد. السبب الثاني للنزول أن عكرمة ابن أبي جهل، الآية نازلة بسببه، أبو جهل من المشركين الذين حاربوا الإسلام وحاربوا النبي حتى كان يسمى بفرعون هذه الأمة لكثرة عدائه وشدة عدائه للنبي وللإسلام. ابن هذا عكرمة مسلم ومجاهد وكان مع النبي ومع الصحابة، فكان إذا أقبل واحد يقول للثاني انظر انظر لقد أقبل ابن فرعون هذه الأمة، هاي سخرية، هاي سخرية بالقول. أقبل ابن فرعون هذه الأمة فشكى ذلك إلى النبي فنزلت هذه الآية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهذا طبعا يذكرني بسعد الخير، سعد الخير أموي من نسل مروان، هذا الرجل ابن عم عمر ابن عبد العزيز، يأتي إلى الإمام الباقر يبكي، يقول له: لماذا تبكي يا سعد؟ قال: أبكي لأنني أموي والناس يلمزونني لأنني أموي وأنا أحبكم يا أهل البيت. قال: يا سعد لا عليك، لا يهمك قول الناس، أنت منا أهل البيت. قال: كيف أكون أنا منكم وأنا أموي؟ قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا الميزان الإسلامي، هذا الميزان القرآني، هذا ميزان أهل البيت. ما عندنا يعني إحنا ما عندنا موقف من زيد من الناس لأنه أموي، لا، إحنا عندنا موقف منه إذا يكون منحرفاً عن الإسلام، إذا يكون بعيداً عن الإسلام، إذا يكون بعيداً عن القيم. ويكون أيضاً نفس الموقف منا لو كان من أهل البيت. اتخذ الشيعة موقفاً من عبد الله الأفطح أخو الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام، لأنه لم يكن على خطى أبيه ولا على خطى أخيه. الإمام موسى بن جعفر كان يقول في أخيه: إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله، لا يحب أن يعبد الله في الأرض، ويتبرأ من عنده وإن كان تاب كما يقولون فيما بعد ذلك. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أنها نزلت في بعض أزواج النبي. زوجته صفية بنت حي بن أخطب رضوان الله عليها، امرأة كانت من اليهود، وفي فتح خيبر جاءوا بها مع السبايا، والنبي صلى الله عليه وآله بعد إسلامها تزوجها حتى يمد جسور المحبة فيما بينه وبين بني إسرائيل. تزوجها النبي وأصلها وجذورها يهودية. فكان البعض يعير صفية إذا أقبلت، قالوا بأنها كانت يهودية، جاءت اليهودية، قامت اليهودية، ذهبت اليهودية، فنزلت هذه الآية المباركة. إذن الإسلام ماذا يريد منا؟ يريد أن تكون نظرتنا إلى الآخرين نظرة احترام، نظرة تبجيل، نظرة تقدير، لا نظرة انتقاص، لا نظرة تحقير. فإذا فعلنا وعملنا بهذا الميزان كنا من أصحاب القرآن ومن أتباع القرآن، وإلا فإننا نعد ممن هجر القرآن الكريم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. مهجورا يعني يهجرون العمل بأحكامه وبتعاليمه. الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء أقبل إلى القوم وقد وضع المصحف بين يديه ولبس عمامة رسول الله، وتقدم إليهم ليقول لهم: أنا ابن النبي وأنا حليف القرآن الكريم، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وهذا هو الكتاب وأنا العترة وأنا الحسين بن علي. يدعوهم: أنا ابن النبي المصطفى، أنا حليف القرآن. يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم؟ إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فينا عترة وكتابا؟ شنو كان الجواب منهم؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فينا عترة أو فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، إلى أن يقول الشاعر، وهذا البيت مؤلم: صلت على جسم الحسين سيوفهم، الله، فغدا لساجدة الضبا محرابا، قطع ابن سعد رأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه، ثم سيرها إلى ابن زياد: آجركم الله، ولما ارتحل من كربلاء في اليوم الحادي عشر من المحرم، صلى على قتلاه ودفنهم، وترك الحسين بن أمير المؤمنين على الأرض، وترك قمر العشيرة مطروحا على الأرض، علي الأكبر القاسم حبيب بن مظاهر، هؤلاء الأطهار تركهم على أرض كربلاء وهم جثث بلا رؤوس، وغادر كربلاء تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور، خرجت نساء من بني أسد إلى المشرع ليستقين الماء، صار طريقهن على الشهداء، نظرن إلى تلك الأجساد والأنوار تسطع منها، نظرن إلى تلك الأجساد وأنوارها كالشموس المشرقة، لم تغيرهم الشمس بحرارتها، لأنها أجساد الأئمة والأولياء والصالحين، فجئنا إليها وتلاقينا بالبكاء والنحيب، هذه تنادي وحسينا، وتلك تصرخ وسيداه، وأقبلنا إلى أين؟ إلى الرجال: يا بني أسد، لقد قصرتم عن نصرة الحسين لما جاءكم حبيب ابن مظاهر، والله لئن لم تدفنوا تلك الأجساد نحن نتولى دفنهم، ويبقى سبة عليكم في التاريخ. لذا أقبل بنو أسد، أقبلوا رجالا ونساء إلى تلك الأجساد، يندبون ويبكون وينوحون. طبيعي بعد أن مر ثلاثة أيام على جسد الحسين في أرض كربلاء، لما جاءوا إلى تلك الأجساد أرادوا دفنها، قال كبير لهم: كيف توارون هذه الأجساد؟ ذولا مو أناس عاديين، غدا إذا سئلنا عنهم وقال الناس: أين قبر الحسين؟ أين قبر العباس؟ ماذا نقول؟ وهم أجساد بلا رؤوس. بينما هم يتكلمون وإذا بفارس أقبل عليهم، تنحوا جانبا لعله عين من عيون بني أمية، وصاروا يشاهدون المنظر، هذا الفارس ماذا يعمل، ماذا يصنع؟ أقبل الإمام زين العابدين عن طريق الكرامة، لا تستغرب، ها عرش بلقيس كيف جاء إلى فلسطين، كيف أسري بالنبي من المسجد الحرام إلى بيت المقدس؟ جاء الإمام لما وصل قريبا من جسد الحسين، صار يمشي مهرولا وهو محدود بالظهر، إلى أن وصل إلى جسد المولى وألقى بنفسه عليه واعتنق وهو ينادي: وأبتاه وحسينا، اقعد يا ابويا وشوف قيدي، قيدي بالسلسل والرمت ايدي. قال لبني أسد جزاكم الله خير الجزاء، احفروها هنا حفيرة، وأنزل فيها الشهداء وأفرد قبرا لحبيب ابن مظاهر، ودفن القاسم ودفن بقية الأصحاب والأنصار وأهل البيت، ثم كشف التراب وإذا بقبر محفور مهيئ للإمام أبي عبد الله، لسيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء. عند كل ما يريد أن يدفن شهيدا بنو أسد يكونون إلى جنبه يحملونه معه، لأنه لا يقوى من المصائب إلا الحسين. أراد بنو أسد إعانته، قال لا يا بني أسد، إن معي من يعينني على حمل. من هو الإمام زين العابدين؟ جبرائيل، ميكائيل، لأن جبرائيل كان يهز مهد الحسين، جبرائيل معزى. ثم حمله الإمام آجركم الله وأنزله إلى قبره وهو يقول بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. وأنزل إمامنا في حفرة. أكو سنة جارية، النبي سنها لنا، الشريعة سنتها لنا، أن الميت لما ينزلوه بقبره يفتحون أزرار الكفن ويطلعون خد الميت يخلوه على التراب. هذه السنة طبقت على إمامنا الحسين؟ ها الجواب لا. لماذا؟ لأنه جسد مقطوع الرأس. ولذلك الإمام زين العابدين اعتذر من أبيه ووضع فمه على منحره يشمه ويقبله، وإذا بالصوت كما يقولون بني علي والسد رضيع إلى جنبي، طفلي العزيز خلي إلى جنبي، يقل لأبويا الطفل حطه على صدري وبهون حط نحر على نحري، تدري يا أبويا بقى تدري نار الطفل بحشاي تسري. وضع كما أوصى أبوه الحسين وقام وأهال التراب وكتب هذا قبر الحسين ابن علي الذي قتل عطشانا غريبا. ثم قال معي يا بني أسد، قالوا إلى أين؟ قال إلى قمر العشير، إلى الكفيل. راح لأبي الفضل العباس أيضا حمله لوحده وأنزله في قبره. ثم بعد ذلك أنزل الكفين القطيعين، كما أن الخنصر الحسين مع الحسين أنزل الكفين مع قمر العشيرة. زينب بالكوفة بالخربة رعبت، أين الإمام زين العابدين؟ النساء رعبنا، وإذا بالإمام قد أقبل والتراب على ثيابه. استقبلته زينب، نور عيني أين كنت؟ النساء رعبنا. قال عم زينب لا، عدت من دفن والدي الحسين. يا ابن أخي إلى الآن لم يدفن. هنا عاد تسأل زينب، عندها كم سؤال، الدفان عادة يسألوها شلون الدفن كان؟ الراس على الجسد. اي ويا زينب واسالك الدعاء، اريد نشدك ماي شربته يا دفان.
أريد أن أشدك ماي شربت يا دفايا بخيت قلبي ودفن تحسين عطشا بالله يا دفان أردني اشدك رد علي عطشان اخويا لو شرب قطرة مية حين الدفنت كان رشيت البنية بل كان ترد روحه تراه مات لهفايا. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي
سلام، يا ليتني أقضي حياتي.